أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، وهذا هو اللقاء 20 بعد 100 من لقاءات الوصال المبارك. وكالعادة نبدأ بالتذكير بآداب هذا اللقاء، هذا المحضر التربوي، وأول ذلك النية، ويكفيك أن تقصد أن تكون ممن اجتمع مع غيره من المؤمنين يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ويتفكرون ويدرسون، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. 4 مقاصد تستحضرها بين عينيك وتسوقها بين يديك. والأدب الثاني هو أدب الاستخارة، فأنت تطلب الخير فيما أنت مقدم عليه وأنت لا تدري أين الخير وكيف الخير، ولكن تطلب الخير من الله عز وجل في هذا المجلس المبارك، وتتفكر في كل كلمة ولفظ من ألفاظ دعاء الاستخارة، وتكون كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الأدب الثالث المصافحة، عسى الله عز وجل أن يكفر عنا من سيئاتنا وأن يغفر لنا من ذنوبنا كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام للمتصافحين بذلك. والأدب الرابع هو الدعاء بالمأثور الذي صح في بعض السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما كان يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات فليكن ذلك حالك في كل مجلس تجلسه على قدر ما تستطيع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وكلما تفكرت في هذه الألفاظ، كلما رأيت العجب الذي يدلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنبيك ما ترك خيرا إلا ودلك عليه، وما ترك شرا إلا وحذرك منه. يعني أمهات أبواب الخير وأمهات أبواب الشر، لأنه رزق صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكلامه ألفاظ قليلة بمعاني غزيرة كثيرة، فكلما بحثت وتفكرت ودرست كلما رزقك الله تعالى من خير هديه صلى الله عليه وسلم. الأدب الأخير وكفارة المجلس التي ترفع ما كان في المجلس من لغو، وكذلك يكون حالك في كل مجلس، أن تحرص ألا تقوم حتى تقول ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تبقي ما كان في المجلس من خير وتذهب بما كان في المجلس من سوء وشر ونحو ذلك. وكان الصحابة كما صح يقرؤون على بعضهم عند المفارقة سورة العصر. سورة العصر كما قلنا، كما صح عن الأئمة الكبار، لو تدبرها الناس، لو تفكر فيها المسلمون لكفتهم، فهي فيها ما يكفي في النجاة وفي الهداية وفي الدلالة على أسباب رضا الله تبارك وتعالى. هذا من آداب هذا المجلس المبارك. ثانيا بسم الله كما تعودنا نقدم من رثاء الحبيب من رثاء فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والليلة سأحكي لكم عن شيء كان بارزا جدا في طريقته وفي تعليمه وتأديبه، أنه رحمه الله تعالى كان في الاعتدال والتوسط والتزام مذهب أهل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، في مسألة تكفير المعين، مسألة تكفير المعين. والكلام ده كان شائع جدا في بداية الصحوة، يعني بداية الصحوة في أوائل السبعينات الميلادية، كانت الأفكار كتير، وكانت فكرة التكفير بالكبيرة أو التكفير بالمعصية أو كده كان أمرا شائعا. وكان كل ما حد أو كل مجموعة أو طائفة أو تيار يعني لا يرضى عن غيره ربما يصمه بالكفر. فكانت قضية تكفير المعين قضية شهيرة جدا، سيما تكفير المسؤولين والحكام والرؤساء وإلى آخره. وهو رحمه الله كان معتدلا جدا في هذه المسألة، وكان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تكفير المعين. تكفير المعين عن الشخص فلان الفلان، فتعلمنا منه الآتي: أولا التفريق بين الفعل والفاعل، تفريق بين الفعل والفعل. فقد يكون الفعل كفرا قطعا، وقد يكون فاعله كافرا أو غير كافر احتمال. بمعنى لو قلنا مثلا من أفظع وأقذع الأشياء سب الدين، صح؟ لا خلاف أن هذا الفعل كفر، لكن الشخص الذي يسب الدين هل هو كافر؟ دي مسألة قضائية، مسألة تحتمل المراجعة والمحاسبة والمقاضاة والحكم على العين، على الشخص ده. فقد يكون الذي سب الدين كافرا ترك ملة الإسلام، وقد لا يكون كذلك ويكون مقذعا من الإقذاع، يتصرف بالبيئة التي نشأ فيها وتربى فيها، ولا يخطر على باله أبدا أنه يسب دين الله عز وجل. ومن الأدلة الشهيرة التي نذكرها في هذا المقام أن هذا الشخص نفسه الذي يسب الدين في الأسواق وفي لو سب النبي صلى الله عليه وسلم أمامه لثار جدا واعترض، وتلاقيه كتب كده على المحل بتاعه إلا رسول الله، ويغار جدا، أيهما أشد غوصا في الكفر، سب الله تعالى وسب دين الله أم سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكنه شيء تربى عليه ونشأ فيه، ولو راجعته ربما يعتذر بأشياء من الأعذار غير المقبولة، لكنه لا يكون كافرا، لا يفرق بينه وبين زوجه، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا الكافر، الكافر الذي حكم عليه بالخروج عن ملة الإسلام يخرج عن جماعة المسلمين بكل أشكالها، هذا محال. لكن كان هناك من يقول بذلك، تمام؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، صح؟ بس خلي بالك في نفس السورة، سورة المائدة، فيه الفاسقون وفيه الظالمون وفيه الكافرون، هم بقى أي الثلاثة؟ ثم تعالى واحد قبل ما يموت وكان عياله يعني مقصرين معاه، مش عاملين الواجب معاه، إلا ولدا. فجاء قبل البتاع راح كاتب أغلب إرث للولد ده، تمام؟ ثم مات الراجل ده، هنصلي عليه ولا لا؟ أنت لو أجريت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الراجل ده كفر، لأن حكم بغير ما أنزل الله في مسألة مقطوعة ما فيهاش، مش أصل محل للنظر أصلا. الميراث لم يترك الله عز وجل فيه شأنا ولا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ يعني آيات المواريث محكمة مفصلة، وده قليل جدا في القرآن الكريم. يعني الذي يشبه في الدلالة آيات المواريث في القرآن الكريم يصعب عليك أن تستخرج منه صفحتين أو ثلاثة، المصحف كله، أن يكون بهذا القطع والحسم والدلالة القطعية التي لا تحتمل احتمال. فالله عز وجل قضى في المواريث قضاء مبرما مفصلا. فجاء صاحبنا راح ايه قبل ما يموت نكاية في العيال اللي هي مقصرة معاه دي، وراح كاتب البتاع للايه للواد الفلان. هتصلوا على الراجل ده ولا لا؟ مع ان ظاهر الآية انه حكم بغير ما انزل الله، الشخص ده كفر يا اخوانا، ما كفر، لكن فعل فعل الكفار. صح، فعل فعلا من افعال الكفار انه رد حكم الله تعالى نتيجة هوى. وبعدين خلي بالك انه كمان ممكن يكون متأول، لكن ربنا عارف، ربنا يعلم ان دول عملوا كذا وهو عمل كذا، وربنا ما قضاش بالظلم. والعيال ده يعني حتى ممكن كمان لا يكون رادا لكلام الله تعالى ولحكم الله ردا صريحا، لكن يكون ايه اسمه ايه لو قلتها اسمه ايه متأولا، يكون متأولا كمان. كمان فدخولك في هذه المنطقة دخول خطير، مظبوط؟ فكان في الزمان ده كانت الـ يعني الهوجة، إذا صح التعبير، كلمة هوجة دي كلمة كويسة، الهوجة اللي كانت في موضوع التكفير وكده كانت منتشرة جدا في مصر وفي غير مصر، لكن في مصر الهيمنة في مصر. فكان كتير جدا من الرموز التي يشار إليها بالمنان ومش عارف إيه ومشايخ وكده لا يترددون في تكفير مرتكب الكبائر كأنه يستحلها، تمام؟ يجي بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني حاله المشرف ومقاله الشريف وأفعاله صلى الله عليه وسلم في حاجة؟ تذهبوا إلى التفريق. التفريق بين إيه يا عم الحاج؟ بين الفعل والفعل. انت لا تتردد في ان هذا الفعل كفر، مفيش تردد، لكن فاعله كافر ولا غير كافر دي مسألة اسمها مسألة قضائية. قضائية يعني اللي ساب الدين في الشارع ده يجي امين شرطة ياخده على الاسم ومش عارف ايه، ويروحوا مثلا عاملين له محضر لان ساب الدين ده جنح في القانون، واخدينه على الاسم ويروقوه بقى، وهو يقعد يصرخ ويقول لهم ابدا ما اقصدش ومش عارف ايه ولا اله الا الله وانا موحد وانا مسلم، خلصت المساله، مظبوط؟ فعلى ذلك على سبيل الاقزاع على سبيل التسفل ماشي، البيئه اللي نشا فيها الى اخره، لكنه كافر لا، لا بد من التفريق. فخرجنا من كده ان قضيه التكفير قضيه مساله قضائيه. قضائية يعني فيها ايه؟ يعني فيها ادعاء وفيها دفاع وفيها قاضي يحكمه وكده، مسألة قضائية. لكن مش كل ما كان من فعل الكفر او من قول الكفر يكون قائله او فاعله كافرا، قد يكون وقد يكون. هنعرف ازاي؟ نذهب الى قضية الايه. ثم كان رحمه الله تعالى ممن يؤكد على مسألة العذر بالجهل، يعني مسألة التفريق بين الفعل والفاعل ومسألة العذر بالجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني أن تبلغ الحجة الرسالية بلوغا صحيحا يدركه عقله. فكان التنبيه المتكرر على هذه المسألة والتأكيد في جو كان يعني قد يعني عايز أدور على كلمة مش تكون مظبوطة، يعني يتجاوز، قد يتجاوز البعض في وصفه أوصاف لا تليق رحمه الله في المقام ده في الوقت ده، لأن كانت الموضة صح التعبير، يعني كانت الموضة التكفير. ففي وسط الموضة دي كان يطلع يقول لا، دي مسألة قضائية وتحتمل أن توافق أو ألا توافق، فلا تتورطوا في ذلك. حتى إن بعضهم تسفل فقال إنه مرجئ، من أهل الإرجاء يعني، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تضر مع الكفر طاعة، قياس، كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة فالمؤمن لا يضره الذنب. ده قول إرجاء مش قول الشيخ رحمه الله. ففينا ممن تسفل كان يصفه بذلك، لكن حاشاه رحمه الله، وأنا أشهد بذلك، أنه كان في غاية الاعتدال على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يدعو إلى ذلك في كل مقام، والمنابر وفي الدروس وفي كل مكان، وأنه كان معتدلا متوسطا موافقا لمذهب أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأنا شرحت لكم قبل كده العطف ده لازمته إيه، ما هي فائدة العطف؟ ما كانت عليكم بسنتي كفاية، ليه العطف ده فائدته إيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لماذا؟ مغيرة. طب إيه هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى من يكملها؟ ألم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ فلا حاجة لسنتي أحد بعده صلى الله عليه وسلم. شرحت الكلام ده قبل كده بس ممكن تكونوا ناسين. حد يجاوبني؟ طب اجاوب انا؟ اجاوب انا ان شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نص النبي عليه الصلاة والسلام على الحاجة إلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده لأحداث ستكون ولم تكن في حياته المشرفة. في أشياء هتقع وأحوال ودولة هتتكون وتعاملات مع من حولهم من البلاد والممالك وإلى آخره، وأن ذلك لم يكن في حياته المشرفة صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى سيهدي هؤلاء الراشدين إلى ما يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل الأصول بيقولوا أن أصول سنة الراشدين هي مأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصولها لم تخرج. كانوا إيه لما يجوا يتناقشوا مثلا جمع القرآن في دف بين دفتين، ما كانش موجود، أنكره الكبار، أنكره أبو بكر، قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال القتل يستحر بالحفاظ، حفاظ مين يموتوا في الفتوح، وعمر خايف أكثر ويقول له هيذهبوا، يقول له أكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل يراجعه حتى شرح الله، خلي بالك من دي بقى، شرح الله صدر الصديق، فجمع القرآن للجمع الأول، يعني الجمع الثاني اللي كان في عهد عثمان رضي الله عنه، تمام؟ طب الثانية لما ارتدت العرب، ها؟ فأراد أبو بكر أن يقاتلهم، فرجع عمر، قال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمرت أن أقاتل الناس حتى طب ما هم شاهدينهم. فكان في شبهة عند عمر وظل يراجع أبا بكر مرة بعد مرة حتى زي الثانية بقى حتى شرح الله صدر عمر للقتال المرتدين. وكان رد أبي بكر ردا حاسما قاطعا، مش أقتلهم بس، ده لو منعوني عقال بعير بتاع اللي بتربط به، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لكان الأمر ذهب إلى شيء آخر، لأن ارتداد العرب كان واسعا جدا ما بين ارتداد كامل عن ملة الإسلام وما بين امتناع اللي هم الطائفة الممتنعة، الممتنعة على أداء الزكاة وكده يعني. ومنهم قال لا سيبك في حكاية بقى الزكاة دي مفيش منها، احنا معاكم في الشهادتين وممكن في الصلاة، وفي ناس ناقشت في الصلاة برضو واخد بالك، لكن الحج ماشي ابتدوا ايه يفصلوا في الموضوع. فقال بقى ده لو عقل بعير، لو حبل كانوا فيش حاجة اسمها كده، ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عمر عنده مشكلة في الحديث، لكن ما استقر عليه أمر الصحابة رضي الله عنهم كبارهم وأئمتهم والراشدون منهم، هو ده ما استقر عليه الأمر. فإحنا بنقول لما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وعطفة، لأن سنتهم هم رضي الله عنهم أجمعين ستكون بيانا لمجمل، ستكون تخصيصا لعام، ستكون اجتهادا على أصل من أصول السنة إلى آخره، وقد استوفوا تلك الشروط. نرجع تاني لمذهب فضيلة الشيخ أسامة رحمه الله. في وقت كانت زي ما قلت لكم، أنا مش ببالغ يعني، كان التكفير موضة، يعني اللي عايز يظهر يكفر، حكام ومحكومين وقوادا ومقودين وكل حاجة كانت موضة كده. ففي وسط التيار ده كله الحقيقة كان في غاية الاتزان بالأدلة وطولة البال والصبر والبيان على غير عادته، هو كان شيء كان يزهق، لكن في دي كان بيطول بال ويرتب الأدلة ويناقش، وكان يجيله ناس، وأنا حضرت مجالس كتير جدا، ناس جايين من أماكن كتير ومحافظات بعيدة وإلى آخره، وبالذات من الجنوب يعني من الصعيد وكده، عندهم أفكار في غاية البعد، وكان يصبر ويناقش ويدلل ويتكلم على قضية العذر بالجهل وقواعدها وأصولها وأدلتها، ويتكلم على مسألة أن التكفير قضية مسألة قضائية للعين بالشخص المعين ده، وأنه لا يحكم على عين إلا بكذا وكذا وكذا، وشهدت ذلك بنفسي مرات كثيرة جدا، حتى أحيانا كان يستدعيني يقول لي يوم كذا الساعة كذا في ناس جاية تعال، كنت أتشرف بشهود هذه المجالس وأرى منه العجب بصراحة. وكان في رمضان بيعمل بعد ليلة 27 مجلس يجيب فيه عن الأسئلة، وكان يحب جدا الأسئلة تكون في هذه المسألة قضية هي كان دي المجلس الوحيد في العشر الأواخر، بيعمل مجلس واحد يبقى بعد الظهر كده أو العصر كده ويستمر كم ساعة كده يجيب عن أسئلة الناس، اللي هم لأن الاعتكاف كان بيكون في ناس من الأفقيين من البلاد ومن القرى ومن إلى آخره، فكان يحب أن المسائل الكبيرة دي يقول فيها قولا ونصا وينبه ليحمل الناس ذلك إذا ما رجعوا إلى بلادهم. وكان من المسائل اللي تهمه جدا كانت مسألة تكفير المعين وتكفير الحكام والعذر بالجهل والأشياء زي كده، وكان مذهبه مذهب أهل السنة مذهب الأئمة، وكل ذلك كان يسلم لأئمة الفقه المتبوعين للإمام أحمد وللإمام الشافعي ولمالك رضي الله عنهم أجمعين وكذلك الأبي حنيف. هو كان حريص على كده وكان يؤكد كده، وكان مذهبه غاية في الاعتدال والتوسط في مسألة تكفير المعين. فنسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينفعنا بهذا العلم، لأنه علم نافع وهو علم أهل السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النقطة اللي بعد كده، ما كنا اتكلمنا عن موضوع الايه، موضوع ال ان من فائق العبوديات، من العبوديات الفائقة، ذكرت لكم اشياء كثيرة، مش مانع نراجع بعضها للتذكير، ولمن لم يشهد ذلك موجود، كلها حاجات موجودة ومسجلة. بس الحقيقة يعني هو عبوديات فائقة في 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 تشتمل كل عبودية منها على ما لا يوجد في غيرها، فلعلنا نراجع عناوينها كده، واللي محتاج تفصيل نفصله يعني، ثم نستقر على آخر ما وصلنا عليه. فمن أوائل العبوديات الفائقة التي تكلمت عنها ولا أمل، عبودية الاستخارة، عبودية الاستخارة في كل شيء، كما صح في عند البخاري يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. والاستخارة سرها في ألفاظها، تعديش كلمة في دعاء الاستخارة إلا ما تقف عندها مليا وتفكر، ففي كل كلمة ستجد نورا فيما أنت مقبل عليه من العمل ومن التعبد. الاستخارة، والاستخارة في البناء اللغوي معناها طلب الخير، فتقول أنا لا أعلم وأنت تعلم، أنا تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيب. ففكرة الاستخارة الهمزة والسين والتاء دي معناها إيه؟ الطلب، استخراج، فأنت تطلب الخير. من العبودات الفائقة بعد الاستخارة التي درسناها الاستعاذة، الاستعاذة، والاستعاذة كذلك نفس البناء، يعني طلب العوذ، طلب العوذ، والعوذ الدخول في الحمى، الدخول في الحمى، فستجد ما يخيفك قطعا، حياة ممتلئة بالمخيفات، وتتبدل وتتشكل وإلى آخره. لماذا خلق الله عز وجل ما يخيفنا؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ ليلجئنا إليه، سهلة خلاص. انت تقول لعيل بخ عشان يجري على امه، صح مش كده ولا ايه؟ نفس الفكره، انت بتجيلك بخ دي ليه؟ عشان تجري ليه؟ عشان تلجأ ليه؟ عشان تستجير، عشان تستعيذ، تمام. ليه ربنا خلق الشياطين؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، عشان ايه؟ عشان تذكروا، عشان تقول بسم الله وانت بتقلع وانت بتلبس وانت بتدخل وانت بتخرج وانت جاي تنام، بس خلصت. فيسترك ويدخلك في عوذه، في حمايته. فالاستعاذة كانت العبودية الفائقة الثانية، انا اطلب من حد يسمعهم البلدي كده يعني عشان ايه تركزوا معي. يبقى الاولانية كانت ايه؟ والتانية كانت ايه؟ طيب الثالثة بقى ممكن بعضكم ما يكونش حضرها أو فاكرها، الاستخارة، الاستعاذة لاسترجاع، برضو ده طلب. والاسترجاع عبودية فائقة، ولقد رأيت بعض من أحببتهم يسترجع في كل شيء، لو مش عارف يعمل ايه وصبعه ان لله وان اليه راجعون، مش عارف يقول رجله خبطت فيه ان لله. كنت استغرب، عارف مين يا اسلام؟ هي يعني علمتني والله فكر الاسترجاع ده، انا خدت درس عملي ولقد عجبت من ذلك. اي حاجه صغيره او كبيره، مؤلمه، الم بالغ، كل فكأنه تعبد، في حالة من حالة التعبد كده، اللي موضوع ليه؟ ها؟
الاسترجاع.
لأن الاسترجاع تقول إنا لله، يعني إنا ملك لله، لله دي جار ومجرور متعلق ومحذوف، يبقى إنا لله يعني إنا إيه؟ إنا ملك لله وإنا إليه، دي بعد ذكرت إيه؟ راجعون، نحن ملكه ونحن إليه راجعون، تهون الدنيا. وبعدين اللهم أجرني في مصيبتي، مش كده وبس، واخلف لي خيرا منه. وفي رواية تانية اللهم إني أحتسب مصيبتي عندك فأجرني فيها وأبدلني بها خير من أنا شرح ده كله بدور عليه بقى ما أعرفش هو فيه بس أنا شرحه كله بالتفصيل كلمة كلمة ودول الروايتين الصحيحتين شرحتهما فكرة أنك أنت بتقول أن كل الدنيا تهون بل بالعكس ربما يكون ذلك يرفع من الدرجة ويقربك من الله تعالى يبقى احنا قلنا كام دلوقتي يا عمي ثلاثة الاستخارة والاستعاذة وإيه الاسترجاع في حاجة قلتها لما كنا بنتكلم على الحج لو حد يفتكر الرابع الاستيداع الاستيداع لما انت جاي مسافر تقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه خلاص شرحت انا هناك في الحته لما كنا بنتكلم على طواف الوداع يعني انا اي حاجه في الحج ما يكون معايا حد وفي العمره بشارك فيها الا ده ده الحاجه الوحيده اللي بهرب لازم اكون لوحدي ما بقدرش لان انت لما تفهم معنى طواف الوداع هتفهم اللي انا بقوله ده انه ما ينفعش بقى يكون في ايه مشاركه ولا تعليم ولا 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 حاجه خالص ففكره الاستيداع انك تستودع الله عز وجل فتجعل ما تستودعه وديعه عنده هتسافر هتنتقل هتستودع ربنا سبحانه وتعالى حتى قوتك وعقلك وما اعطاك استودع ربك سبحانه وتعالى ما وهبك اجعله وديعه عنده ها واذا استودع الله جل جلاله شيئا حفظه لما نتكلم في حاجه اسمها العبوديات الايه ها الفائقه يعني قمم من العبوديه يبقى قلنا الاستخاره والاستعاذه والاسترجاع والاستيداع العبوديه الفائقه اللي بعد كده الخامسه قلنا الاحتساب يعني احتساب الأجر ويكون ذلك عند حصول الايه المصيبة المؤلم وأصل الحسبان والاحتساب والحسبة هي مدارها كده احنا كنا شرحناها في الاشتقاق لما شرحنا اسم الله تعالى الايه الحسيب لفت عليه فارجع إلى اسم الله الحسيب وقلت لك إن دي عبودية متعلقة باسم الله عز وجل الحسيب وإن التاجر الناصح في حياته الدنيا ما أصل الدنيا دي ضرب لها المثل بالتجارة في القرآن الكريم كثيرا جدا صح؟ كثير جدا هل أدلكم على تجارة تنجيكم إن الله اشترى من المؤمنين كثير خالص ارجع بقى الموضوع دي فليه ربنا بيحلني دائما على الايه على فكره التجاره والبتاع عشان انا اشوف الايه ما قد يصيبني في ذلك والله هو الحسيب سبحانه وتعالى تمام عارفين جزاء من ربك عطاء ايه يعني ايه عطاء حسيب انت 20 مره هقول 21 إن شاء الله فيش كلام بس حد يبرني وربنا يرضيه كلكم حافظين الصورة جزاء من ربك هذا الجزاء موصوف بوصفين عطاء وإيه حسابا طب عطاء يعني بذلا من الله تعالى يعني من غير استحقاق الجزاء ده بيكون في مقابل حاجة مظبوط ما هي الجزاء دي يكون له عمل فالعمل وجزاء العمل لكن اللي بعد كده بقى مفيش عمل العطاء ده يعطي من غير ايه صح طب ده عرفنا عطاء طب ايه حسابا دي بقى لا انت لا طبعا انت ليك اسئله تانية اتفضل الله يفتح عليك الله يفتح عليك يعطيه ثم يعطيه حتى يقول ايه حسبي هيحصل في الحديث الصحيح حصل ان ربنا يعطيه ثم يعطيه حتى يقول ايه حسبي يعني ايه يكفيني ما تقول حسبي الله يعني الله كفيني مش زي ما الناس فاهمه اللي حاسب الله دي شتيمه ولا بتدعي عليا ولا بتحاسبن عليا. طبعا صلحنا المفاهيم العاميه دي فهم غير صحيحه. حسبي الله يعني الله يكفيني، انا مكتفي بيه، هيرضيني يا عم، متشكرين، خليك الله سهل لك، انا ربنا هيرضيني، مش عايز منك حاجه، انا مكتفي بالله تعالى، متشرف بكوني عبدا له سبحانه وتعالى. نقول لك كم؟ خمسة. مركز معايا؟ العبودية السادسة عبودية رقيقة جدا اسمها ترك الاستيفاء، عبودية فائقة، ترك الاستيفاء. فاكرنا؟ أنا قلتها في شرح آية في سورة النساء، وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ده هنا إيه؟ لهن مثلية كده بقى، كفتين ميزان كده، وللرجال عليهن درجة. بعد ما الكفتين استووا في الأصل في درجة للرجال. وقلت لك ان جرير الطبري ذكر اقوال السلف فيها المفسرين كتير، ثم اختار قول ابن عباس. وما ادراك ما قول ابن عباس؟ ابن عباس دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فابن عباس بيقول اني لا احب ان استنظف حقي كله عليها. ما نستويش، ولكن يترك من بعض حقه ولا يراجعها، وهي دي الدرجة. نص كلام عباس استنظف، اللي هو يخلي زي الصيني المطناعي، لا ما ينفعش كده، هتبقوا زي بعض، هتبقوا راس براس، بس ربنا رفعك درجة. الدرجة دي ايه بقى؟ ها؟ ألا استنظف حقي كلهم عليه. واحنا سميناه هنا عبودية فائقة اسمها ايه؟ ها؟ ترك الاستيفاء. انا زودت عليكم ولا لسه مركزين؟ ما انت لما تيجي تسمع مش هتسمع من الورق رامي. انت سابك تكتب ماشي، تذاكر ماشي، لكن لما لا يسمع عشان هندي له في موز برضه. لا وبرضه حاجة حلوة كمان مع الموز، هنربطه يعني، يعني نفصه بإيه؟ بمزيد إكرام. طيب العبودية السابعة من فائق العبودية هي كظم الغيظ. كظم الغيظ، وقلنا قبل كده أنه ما تجرع متجرع مثل أن يتجرع غيظا. الكظم ده زي البلع يعني كده، يعني هو يقدر يجيب حقه ويقدر كذا، ويستطيع أن ينفذ غيظه، واخد بالك، لكنه إيه؟ كظم الغيظ. خلي بالك الكاظمين الغيظ كما في سورة آل عمران مش الفاقدين الغيظ، اللي فقد الغيظ ده ما هو كظمش حاجة أصلا، اللي ما خدش باله، لكن الذي يكظم غيظا يعني عنده غيظ فعلا، يعني لا فعل فعلة تغيظه، عمل فيه فصل بارد، وهو يستطيع أن يستوى في حقه، لكنه كظم الغيظ ليدخل في هذه الرتبة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الموضع الشهير في آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أعلى حاجة، والله يحب المحسنين. ثلاثة هم أربعة، الكاظمين، العافين، المحسنين، يقابل الإساءة بالإحسان، رتب. فأدناها ها الكاظمي أن يحبس غيظا لله، وهذه من العبودات الفائقة ولا يدري بها أحد إلا الله.
ما هو جوه أنت كتمته لله
لتكون من أهل الفضل الذين ذكرهم الله عز وجل في هذا الموضع، الكاظمين الغيظ. طيب العبودية اللي بعد كده، الإعراض عن الجاهلين. ذكرت قبل ذلك لحضراتكم أن الإعراض عن الجاهلين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما أمر به هو، يعني احنا نتأسى به، وأعرض عن الجاهلين، فأمر هو عليه الصلاة والسلام بذلك ونحن نتأسى به في هذا المقام، وده مقام عالي. والجاهل معناه اللي هو لا يميز ويسيء ولا ينتبه لإساءته. وكلمة الإعراض جاية من العرض، عارفين احنا بالعامية بيقول لك وريني عرض كتفك، يعني ايه وريني عرض كتفك؟ يعني تدور وامشي، مش كده؟ ففكرة الإعراض هي ده نفس المعنى، يعني اديله ظهرك، اللي هي بالاصطلاحات المعاصرة نفض، مش الحاجات اللي بتاعتكم دي زيها كده، يعني نزلهم على ودنك، يعني ده اسم الإعراض، الإعراض عن الجاهلين. لا تعاتب ولا تراجع ولا هو أصلا ما فيش فايدة ولا في أنت بس هتخش في متاهة من المشاحنة ومن إغار الصدر يا عم الله يهديك. أعرض، فهمت أعرض دي؟ أعرض عن الجاهل. والجاهل ده يقابله العالم، فكل من جهل شيئا فهو جاهل. مش المقصود الجاهل الذي مثلا الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، ده ممكن يكون معه دكتوراه، بس إمام الجاهلين، صح؟ أكيد شفتوا ناس كده، ممكن يبقى معاه لدرجات الدنيا لكن إمام في الجهالة، وده أحسن حاجة معاه. أديله الإيه؟ العرض، أعرض عن الجاهلين. اتفقنا؟ نقول كمان ولا كده كفاية؟ طيب، في عبودية فائقة جدا قلتها قبل كده لما كنا بنتكلم على فواتح سورة الحشر، اللي هي عبودية الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقلنا الاعتبار ده شرحتنا، الاعتبار ده عامل زي عارف الكوبري، اهو ده الاعتبار، أن تعبر مما ترى وتسمع إلى حالك أنت. هتعمل كوبري، هتعمل مهر، هتعمل جسر، هتعمل معبر، تعبر من بهذا المعبر مما ترى وتسمع ويحكى لك إلى حالك أنت، فتكتفي بذلك، يكفيك أن ترى عبرة. فهمت معنى العبرة دي؟ العبرة ما يعبر به المرء من حال يراه ويسمعه إلى حاله هو. وأصلها زي سورة الحشر كده، فاعتبروا يا أولي الأبصار، جت بعد آية فذة في كتاب الله تعالى، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وقلت لك كلمة هو الذي في القرآن الكريم ما تعديهاش أبدا، وعلى مسؤوليتي جمع هو الذي في القرآن الكريم، وسترى عجبا، لأن أصلها قصر، هو مبتدأ الذي خبر، والاثنين معرفة، يعني معناها نترجمها بالعامية اللي احنا بنفهمها، يعني ولا أحد غيره ولا يقدر على ذلك سواه. كلمة هو الذي كده، هو الذي في القرآن كله معناها أنه فعل ذلك. والدليل على كده بقية الآية بتاعتنا بتاع الحشر دي، قول بقى معايا، هو الذي أخرج الذين كفروا، وحده لا شريك له ولا يقدر على ذلك غيره، من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول يعني مبدأ الحشر، لأن في آخر الحشر، في أول الحشر وفي آخر. آخر الحشر لسه ما جاتش على فكرة، هيحصل إن شاء الله على أيديكم من أولادكم وأحفادكم، لكن لأول الحشر، لمبدأ الحشر، حشر بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة. فأول الحشر كان إجلاءهم للشمال، مزبوط؟ شرحت أنا الكلام ده قبل كده، لأول الحشر. ما ظننتم، تمدي لمين؟ ها، تقدم لمين؟ الصحابة. ما ظننتم أن يخرجوا، ليه؟ كانوا حاجة رهيبة جدا،
قلاع وحصن وسلاح وكراع واموال وذهب ودنيا تانية خالص، وانتوا بالنسبه لهم ولا حاجه، انتوا كعرب بالنسبه لهم صفر، لكن دول انا رايت هذه الحصون بعيني، زرتها بعيني ورأيتها، والله الجدار عرضه جدار من اللي باقي منه يعني محتفظين بيه كأثر، يعني الجدار عرضه اكتر من متر ونص حجاره، اكتر من متر ونص الجدار، الجدار مذكور في القرآن الكريم ده، ها من وراء جدر، الجدار عرضه اكتر من نصه، ومشيت عليه من فوق كده ولفته وشفت والغرف والحاجات اللي هم كانوا عاملينها. فخلي بالك ما ظننتم خطاب لمين؟ قول بقى معايا الصحابه، يعني انتم بحساباتكم خلاص مستحيل، ما ظننتم ان يخرجوا، طب انتم كده وهم، وظنوا هم بقى ها انهم مانعتهم حصونهم من الله، لا انت ولا هم، انتوا الاثنين متفقين، انتوا شايفين دول مستحيل، قوة لا تقهر، القوة التي لا تقهر، كيف تقهر؟ كيف بالجهة الاسباب مستحيل، وهم عارفين قاعدين مطمئنين ان هم ركبوكم، صح كلام؟ مش الواقع كده فعلا؟ تمام زي الفل. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم مش منكم بقى، شوف الإجرام. على فكرة اليهود دول ما همش حل، النهائي دول حاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى للموعظة، للموعظة، ربنا بيحكي عنهم حاجات غريبة جدا من أعجب ما تكون، هل في عقل كده ونقول نحن أبناء الله وأحباؤه؟ مش هو بيقولوا كده أبناء الله وأحباؤه، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. خليكم بقى البعدة، أنهم مانعتهم حصونهم، خلي بقى بقى الفاء بقى اللي هي التعقيب على الظنين الأول والتاني، أنتوا ظننتم أن يخرجوا هم مانعتهم، تعال بقى إيه، فأتاه الله من حيث لم يحتسب، وده جمالها بقى حلاوتها، منين؟ ها من حيث لا، من حيث لا، دراسات الاستراتيجية والمش عارف والحسابات والدقة كله مستتف مية مية، هم سادة العالم في السيكيورتي وسادة العالم في كذا وكذا، ضبطين المسألة ضبط مية، مش 99 مية، فيش خرم يعدي منه نملة، ظنوا أنهم مناتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله إيه من الحتة اللي ما تخطرش على بالهم، احتسبوا والثانية بقى ايه، وقذف في قلوبهم الرعب، ايه الرعب ده؟ مخلوق بالنص، كما هي السكينة مخلوق، قلناها 100 مرة لما تنزلت كالثريا فجالت الفرس، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال له ايه، تلك السكينة تنزلت لقراءتك، طب هي ممكن تنزل لقراءة حد تاني ولا دي خصوصية؟ ده 100% وبتنزل وستظل كذلك إلى يوم القيامة، ممكن تنزل واحد مسكين زيك وهو مش داري أصلا، لما يعني لما دخل القرآن قلبه هتنزل الملائكة تحتفل بيه، ده الملك يقعد يدنو منك وأنت تتلو القرآن حتى يضع فاه على فيك محبة لما تذكر من كلام الله تعالى، تش لوحدك، كنت مرة عدنا فترة نقول ايه، لست وحدك، ارجع لها، اوعى تفتكر انك وحدك، المعلومة مهمة جدا، ما فيش لحظة بتكون فيها لوحدك، يا اما معك ملائكة يا اما معك ملائكة برضو مش لوحدك، دي انسى، اوعى تتصور في لحظه من اللحظات ان انت ايه، ها لا تشلح، واوعى تنسى ان انت اتنين على الاقل، قلتها دي شرحتها 100 مره نقولها 101، اياك ثم اياك ان تنسى انك على الاقل، على الاقل تقدير اتنين، دا ده الحد الأدنى. أعني على نفسك بكثرة السجود، مش كده؟ مش قال له كده عليه الصلاة والسلام؟ أعني أنت على نفسك بكثرة السجود. يبقى أنت اتنين، أنت ونفسك الأمارة بالسوء، هتغفل عن المسألة دي هتتكعبل هتقع. بس خلي بالك ده أقل عدد، لأن ممكن يزيدوا عن كده بس في أحوال تانية، يعني ممكن يزيدوا عن اتنين بس يعني في إيه، في أحوال أخرى. لكن الحد الأدنى للإنسان الطبيعي إن هم اتنين، ممكن دكتور محمد يبقوا ثلاثة أحيانا أربعة، دي مسألة تانية، ده بقى يجي لنا العيادة اللي هو إيه جوز ال، لكن أنت على الأقل اتنين، والاتنين دول لست إيه ها وحدك. انتبه للمعنى ده، اتفقنا؟ من حيث وقد في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هنا بقى جت كلمة عشان بس عبودية الإيه، أنا بس اضطريت أشرحها لأن حسيت إن إيه مش حاضرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أنت وأنا إلى يوم القيامة. نعتبر يعني إيه يا رب العالمين؟ يعني أعبر مما تسمع إلى حالك أنت. وإحنا نحتاج ده؟ إيه والله استحتاج، وإلا لما قال فاعتبروا. أقول لك اعتبروا ليه؟ أنت لا تستغني عن الآية دي من سورة الحشر. إذا كنت ذا بصيرة فأنت لا تستغني. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. آخر عبودية ذكرتها العاشرة كانت إحسان الظن بالله تعالى، ودي مش عارف فيها وقت أشرحها ولا، بس أنا قلتها قبل كده كتير. فما ظنكم برب العالمين؟ إحسان الظن بالله تعالى، عبودية في النهاية من الفوقية، فائقة فوق الفوق. العبد اللي دائم الإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى هو في نعيم، يعني نعيم قبل النعيم. عجل له كما يقول ابن القيم وغيره، عجل له من نعيم الآخرة، ده نفس من الجنة. اي والله، لأن أهل الجنة كده نفس من الجنة اللي ربنا يرزقه إحسان الظن به. تتبدل الأمور، تطلع تنزل، هو يحسن الظن به ويعلم أنه سبحانه وتعالى سيقول أمره مع الله تعالى إلى الخير أبدا. ربنا رب الخير ولا يأتي إلا بالخير. فهمت فهمت، ما فهمتش عنك ما فهمت، هو كده، أخذ بالك؟ فعبودية العبودية العاشرة إحسان الظن بالله تعالى. العبودية اللي كنا هنتكلم فيها اللي هي الحادية عشرة اللي هي جبر الخواطر المكسورة، من غير ما حد يحس كده تجبر الخاطر. وأظن كده الوقت كده تمام تمام، فخلاص يعني انتهى الوقت. فإن شاء الله احنا قلنا عشرة، بعد الراحة الخفيفة دي هنبدأ ان حد يقول لنا العشرة دول على بعض كده، يذكرهم باسمهم من غير ورقة طبعا، يقولهم العشرة دول إن شاء الله، ونشوف إذا كان في حضراتكم بس الورق موجود والأقلام والإخوان اللي على الصفحة الأسئلة والاستفسارات، وإن شاء الله بعد هذه الراحة إن شاء الله تعالى. نعم حبيبي، الرابعة الاستيداع، قلتها في طواف الوداع يا باشمهندس، قلتها موجودة عندي في التسجيل، روح طواف الوداع وشوف الفكرة بتاعة الاستيداع، أن تستودع الله تعالى من تحب، أن تستودع الله تعالى نفسك، صحتك، علمك، ما تخلص مذاكرة أقول كده استودع ربنا اللي علمه لك، هتقوم من هنا استودع ربنا اللي حصلته، استودع ربنا كل ما آتاك من نعمة. الاستيداع الرابعة الاستيداع، يبقى حضرتك هتقول العشرة بقى إن شاء الله بعد الفاصل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد، انزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. الشباب وانا اللي بره، احنا وصلنا لمستوى بدري مستوى جميل ان شاء الله، بس انا مبسوط يعني. اخواننا اللي بيتكلموا بره بتاع البره دي بيشتغلها. يلا نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنراجع عناوين العبوديات الفائقة التي ذكرناها من قبل. عناوينا بس أسماءها، وبعدين كان في جاني سؤال عن عبودية منهم إن شاء الله نعلق ونأجلها وقت ثاني زي ما اتفقنا. باشمهندس عبد الرحمن تفضل. الاستخارة، الاستعاذة، الاسترجاع، الاستيداع، حسنت، الاحتساب، ترك الاستيفاء، سنت سادس. كظم الغيظ، ايوه، الاعراض عن الجاهلين، وحسن الظن، سورة الحشر، الاعتبار، الله يفتح عليك. طيب احنا كده استعرضنا العناوين. في حد بعد سؤال بيسأل بيقول اعادة شرح عبادة الاستيفاء على عجالة. استيفاء ما ينفعش على عجالة، لان انا شرحت الموضوع قبل كده شرحا مستوفا من الاستيفاء برضه، بس مستوفا، فممكن ترجعوا لإخوانكم تعرفوا الموضع فين وتسمعوا كده، أو ممكن حد يفصله يفصله هيبعته لكم إن شاء الله شرح مستوفى يعني. لكن هو الاستيفاء مبني على قول سيدنا ابن عباس إني لا أحب أن أستوفي حقي كله عليها، ما يبقاش رأس برأس يعني، يبقى دايما له مش عليه، لكن لا له ولا عليه دي مستحيلة، ما فيش حاجة اسمها لا لك ولا عليك، يليك لعليك. فإن كان الأمر كذلك فكن عبد الله المغلوب في المقام ده، يعني مش المغلوب في كل حتة، لا المغلوب معها هي يعني، إن عبد الله المغلوب ولا تكن عبد الله الغالب، أنت كسبان، كسبان إن شاء الله. ده معنى الاستيفاء، لا أستنظف حقي كله عليها كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والموضوع مشروح بالتفصيل، وممكن إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله نشرحه بالتفصيل يعني، ونقول الآية ولماذا حصل الانتقال من لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وإيه هو المعروف، وبعدين العطف للرجال عليهن درجة، إيه معناها، وختام الآية وأول الآية كان إيه. ممكن إن شاء الله نشرح الآية كلها على وضعها مرة تانية شرح مفصل إن شاء الله بإذن الله لأهميته البالغة يعني. هل علي إثم لو كانت أمي مريضة، أمي مريضة وقبل موتها طلبت أن ترى أختي، وطلبت مني نظرا لمرضها أن أحضرها لتراها، فكذبت عليها وقلت لها إنها في سفر لأن أختي كانت لا تخدم أمي في مرضها وتزورها حتى ماتت أمي ولم ترى أختي، تقصد إيه؟ لا تخدم أمي ولا تزورها، تقصد كده يعني، لا تخدم أمي ولا تزورها حتى ماتت أمي ولم ترى أختي. لا، هذا من الكذب المباح الذي ربما يكون مستحبا أو يكون واجبا، وقد أباح الشارع الحكيم الكذب في مواضع، ومن ضمن المواضع التي يتعين فيها الكذب الموضع ده. نعم، طبعا مش اي بين ده، امه بنتها هتموت غضبان عليها وهي عايزة منها يعد أشوفها بس. فهي الحقيقة السؤال ده مش للسائلة الكريمة ولا للأمة التي أسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياها. السؤال اللي عايشة دي هي اللي عندها مشكلة وعندها داء عايز علاج. التي قاطعت أمها حتى ماتت ليه؟ فدي حالة عايزة متابعة، حالة دي عايزة حد ينصحها تشوف لها طريق في التوبة والتكفير عن تلك الكبيرة، وكيف تستدرك ما فات قبل فوات الأوان قبل الموت. فعايزة موعظة، حد يعز هذه المرأة ويقول لها لله على الطريق الذي تبر أمها به، فهل لي من برهما بعد موتهما؟ قال نعم، وذكر أشياء كتير. فدي محتاجة تفكر في ده، محتاجة تفكر في برها بأمها بعد موتها. سأل الله تعالى أن يهديها. فتشوفوا لها حل، يعني تشوف حد، تشوف حد من المدربين النفسيين أو المعالجين أو كده، تتخلص من السواد الذي ملأ قلبها لترتقي إلى مرتقى أهل الإيمان. أما اللي احنا بنتكلم على العموم، الناس العافين عن الناس مش عن الأم. لا نقر على باطل ولا، لكن في فرق بين احنا نتكلم على الإحسان ولو حتى يعني في مرض الموت أو كده. السؤال الذي بعده، وهل واجب على الأبناء إذا أوصى الوالد قبل موته بأن يدفن في مكان ما وكان الوالد لهم مدفن به، أن يدفنوه حيث أراد، أم جائز أن يخالف وصيته ويدفنوه حيث أرادوا؟ في القاعدة المذكورة في القرآن الكريم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما وأصلح بينهم فلا إثم عليه. لازم تكون وصيته مشتملة على حاجة من المذكورتين في القرآن، الجنف أو الإثم. فإن لم يكن في وصيته لا جنف ولا إثم، خلاص اللي عايزه نعمله له، نحن نتحكم فيه حتى هو ميت. لا، مش طالما لا ضرر ولا إثم ولا نحو ذلك، فوصية الوالد تنفذ إلا إذا كان فيها مشتملة زي ما قلنا القاعدة في الآية الكريمة في سورة البقرة، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. طيب، في سؤال عن فضيلة الشيخ أسامة صاحبه، يبقى جيني أنا مش فاهمه صراحة، العبارة مش واضحة. بيسأل عن سيدنا الشيخ رحمه الله، أنا مش فاهم السؤال وإيه، لكن أنا أجاوب طبعا، أشعر بما يتعلق بفضيلة الشيخ أسامة رحمه الله، بس مش فاهم السؤال، فحضرتك تبقى تيجي توضح لي السؤال أو تعيد كتابته. يعاني بعض أصدقاء المقربين من أحوال نفسية غير مستقرة، يقول بين معقوفتين مرضية، وبعضهم يعود طبيبا نفسيا لكن يحتاجون إلى دعم نفسي مني ولقاء بهم بشكل دوري، وهذا يصعب علي القيام به كما ينبغي، وأشعر بتأنيب الضمير لعدم القيام بذلك كما ينبغي، فبما تنصحني؟ أنصحك أولا بالدعاء، أقوى الأسلحة على الإطلاق وأنفذها وأرجاها الدعاء، فاجعل لهم وردا في دعائك في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، هذا أعظم ما تصنعه لهم، الدعاء ثم الدعاء. الأمر الثاني، أنصحك بأن تتأهل لذلك، مش مجرد أنك بتحبهم أو عايز لهم الخير يكفي، لا لا يكفي، لابد من التأهل. فإن لم تكن أهلا فيعني ضررك سيكون أقرب من نفعك. فالتأهل لمسألة الدعم النفسي لها قواعدها وأصولها وعلومها وتدريباتها ودوراتها وإلى آخره. فإن لم تكن كذلك فلا تفعل، وإلا يبقى تطيب خاطر وجو عام كده وفرفشة وبتاع ماشي، لكن أنت بتتكلم على إيه؟ على دعم نفسي بشكل دوري، تكتب كده. ده كلام جميل جدا، بس ده عايز أهلية، تحتاج إلى أهلية، لك تاخد دورات وتتعلم وتجاز وتختبر حتى تكون نافعا ولا تكون ضارا. فده لأصوله، مشيت في الطريق ده يبقى أهلا وسهلا بك في نادي الدعم النفسي. الناس كلها دلوقتي محتاجة دعم نفسي، وأعضاء نادي الدعم النفسي يحتاجون إلى المتطوعين، والباب مفتوح. مش ملاحقين بصراحة، الناس كلها محتاجة دعم نفسي. فمن استطاع أن يكون من أهل الدعم النفسي للناس وكده، طبعا أهلا وسهلا به، يعني مرحبا، بس بشرطه نأخذها بحقها، كذا بحقها يبقى هنيئا لك، ولا يكون أحد أقرب منك إلى الله تعالى. أقرب العباد إلى الله تعالى من كان في حاجة عباده، أقرب العباد إلى الله تعالى من كان في حاجة عباده، اللي مهموم ليل نهار بحال الناس العام والخاص. فيعني كالقائم الذي لا ينام وكالصائم الذي لا يفطر، والأدلة على كده كتير وذكرتها قبل ذلك، ولا بأس بإعادتها إن شئت، لا بأس بإعادتها. يعني خير الناس وأقربهم إلى الله تعالى وأرجى عمل تصنعه هو ذلك، أن تكون في هذا الحال. فطبعا يعني باعتباري أحد أعضاء نادي الدعم النفسي، فأنا أرحب بك مشتركا جديدا، بس خذها تعالى ونتفاهم، يعني تتحقق بذلك وبأدواتي وإلى آخره. تمام، ما خلاص مع آخر سؤال إن شاء الله. ما حكم قول صدق الله العظيم في نهاية التلاوة؟ إن قالها على أنها مقصودة لمعناها وما اشتملت فلا بأس، ليست بدعة وليست منكرا، لكنها في الوقت نفسه ليست سنة. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، لكن إن قالها على سبيل الامتثال، عارفين عن الامتثال؟ على سبيل الامتثال لقول الله تعالى قل صدق الله فلا بأس، ده ربنا اللي يقوله. والأصوليين يقولون والأمر حقيقة في الإيه؟ في الوجوب، وربنا أمره قل، فالأصل في كلمة قل صدق الله أنه إيه؟ واجب. خلاص يا عم، أنا لو إحنا نبحث شوية في الفقه هنقول هي مستحب بلاش واجب، لكن لو زعمت أنت أنها واجب ما أقدرش أناقش، تحتمل الوجوب، لكن أنا أقول باستحبابها. قل من الله تعالى، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافر، قل أنت عايز أكثر من كده إيه؟ قل أيها النبي المكرم، كل قل في القرآن الكريم الأصل فيها أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تأتي قرينة تصرفها عن ذلك. القل ده خطاب لمين؟ له عليه الصلاة والسلام، قل صدق الله. ألا ترون أنه قال صدق الله؟ لما قيل له قل صدق الله، هو حتما ويقينا ممكن تحلف طلاق بالثلاثة أنه قال صدق الله، بس إمتى وفين وإزاي؟ لا، ده موضوع تاني. حتى من أداب التلاوة لما تيجي أنت بتتلو أو بتتعبد أو بتصلي غير الفريضة ووصلت إلى قول تعالى قل صدق الله، قول صدق الله، قول صدق امتثالا للأمر ولا ينكر عليك ذلك. فإن قالها على هذا المعنى كويس جدا لا بأس، لكن إن قال على أنها سنة وأنها مش عارف ليه لا، كذلك يعني لم تثبت، ويثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ولا الصحابة كانوا ضعفاً، لكن ربما قالها بعض من كانوا بعد ذلك من العلماء أو العباد أو كده، الأمر قريب ولا شيء. الأخطر بقى من القضية دي، إن شاء الله خديتني، الأخطر من القضية دي أن تكون مثارا للنزاع وأن تكون مثارا للخلاف، ثم يحصل مزيد من التسفل بعد النزاع والخلاف، نذهب لما هو أسفل من ذلك اللي هو إيه؟ التصنيف والمفارقة والتقسيم، وده أصل صوفي وده أصله مش عارف إيه وده إيه خير بتدري. وكان المسألة كلها أصلها إنها من المباح، صحيح ليست من السنة ولكنها مباح، لا يحتمل أن يكون سببا للفرقة وللنزاع وللمعايرة واللي أنت عارفه واللي ما أنتش عارفه. ارحم نفسك يا عم، سهلة دي، معتمدة على نص حكيم من كلام الله تعالى، وأمر، والأمر حقيقة في الوجوب كما قال البيضاوي في 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 أصوله، مسألة معروفة يعني. إيه يا عمي؟ فيعني هذا وأمثاله للأسف يستعمله الشيطان في إثارة الإيه؟ التثوير على ما بين المؤمنين، يثور عليهم. فلا بأس بذلك، من غير ما تخش في متاهة وتقعد تتخانق وتقول ما رحت سألت وقال يا عم مش عارف ايه. يا عم اهدى، احنا بنعمل كده عشان نتعبد وخلاص، مش عشان نجادل ونعمل أدلة والبتاع وننقسم الى فريقين. لا، ده لك انت، قول صدق الله، خلصت تلاوة قول صدق الله، صدق الله العظيم، بلغ رسوله الامين، قول يا عم براحتك، ايه المشكلة؟ ولا في أي إشكال، لكن من غير أن تعتقد أن ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تثاب عليه إن شاء الله، تثاب عليه بنيتك وقصدك، والأمر قريب إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا ما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرر منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.